السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه أعتبرها المحاضرة الجزء الرابع من عدة محاضرات، إنما هي سلسلة في بيان المنهج الواجب على المسلم اتباعه حتى يصل إلى قبره ويفوز بمغفرة ربه سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد بينا في نحو ثلاث محاضرات سابقة شيء من التفصيلات عن هذه الجماعة التي هي أحد الجماعات التي فارقت الهدي النبوي بل وعمل الأنبياء والسلف الصالح. وحينئذ أبدأ بتبشير من حضر هذا اللقاء بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية لأنه قد روى الترمذي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على رأسها صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الذي كان ولا يزال دؤوبا في العمل مطورا له في مجاله، وعمله منصب أعظم ما يكون حماية المنبر من يلوثه من الخوارج، من الإخوان المسلمين، من السرورية، من جماعة التبليغ، فيعزل فورا من تبين انتسابه لهم لتبقى وحدة الصف على الحق صفا واحدا مع ولي الأمر. فإن الشيطان يريد التفرق في الدين لكي يضعف المسلمون فيستولي عليهم أعداء الحي القيوم سبحانه. ولذلك سمعتم في المكالمات السرية في للقذافي وغيره ممن يعاونه مما نشر كيف إن من أهدافهم تقسيم المملكة العربية السعودية، هذا ليس هدفهم، هذا ما يمليه عليهم الشيطان لكي يضعف أهل التوحيد بالفرقة فيستولي عليهم العدو على خيراتهم. ولكن هيهات هيهات، فإن الله سبحانه وتعالى جاعلا هذه البلد بلد توحيد إن شاء الله إلى يوم الدين. وذلك أنه قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال الحافظ بن حجر أو قال النووي: فيه هذا دليل على أن مكة وهي أحد أفراد بلدان المملكة الحبيبة، قال ستبقى دار إسلام إلى يوم الدين، فلا هجرة بعد فتحها منها إلى غيرها. فنشكر أيضا تبعا أو الشكر موصولا لإدارة فرع مكة ثم مكتب الدعوة بجدة على تنسيق مثل هذا اللقاء الذي أسأله أن يجعله لقاء خالصا لوجه الله جل في علاه، وأن لا يراد به إلا وجهه، وأن ينفع به الشاهد والسامع والمتكلم، وأن يجعله ضمن ما نقل ابن تيمية الإجماع على وجوبه وليس الاستحباب، الإجماع. فقال: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. فلنبدأ حينئذ الجزء الرابع من هذه السلسلة التي يسأل الله أن يجعلها سلسلة مباركة نافعة، وأن يعم بنفعها القاصي والداني، وأن يهدي بها من ضل عن سبيل الله إلى الصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الأولين رحمهم الله وجعلهم في عليين، وألحقنا بهم وجعلنا من أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا، حكم الانتساب للسلف. ومن هم السلف؟ سمعت كلمة أزعجتني من شخص لا أظنه يفقه دين الله على وجه محقق، فإنه قال: يسعنا الخروج عن منهج السلف إلى ما نراه من آراء، وأطلق ما نراه من أهواء. فرأى أن هذه النسبة التي يرددها العلماء كشيخنا ابن باز رحمه الله الإمام، وكشيخنا المحدث ناصر الدين الألباني، وجميع شيوخنا الكبرى الفضلاء كشيخنا صالح الفوزان والمفتي العام للمملكة العربية السعودية، من الانتساب للسلف يرونها نسبة مستحبة، يسعنا تركها، والانتساب إليها من جنس أن ينتسب الرجل للتعبد بركعتي الفجر التي هي وإن كانت مؤكدة لكن يسعنا تركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في صحيح البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله. قال: هل علي غيرهن؟ قال النبي: لا، إلا أن تطوع. فنقول حينئذ: بل النسبة إلى السلف واجبة متحتمة منهجا وعقيدة، وليس أمرا اختياري معاذ الله، بل أمرا متحتما واجبا فرضا مؤكدا. وترك ذلك المنهج والتفرد بآراء يخالفهم الشخص فيها كبيرة من كبائر الذنوب، فقد تكون كفرا وقد تكون بدعة. ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيلا. الأصل في العطف التأسيس، فإذا قلنا أن ذلك معادا فما فائدته في القرآن وهو البليغ المعجز؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا تكلم الصحابة بشيء رضي الله عنهم لم يخالفهم أحد فيه من أصحاب محمد فهو حجة، كقول ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله في تفسير آية المائدة: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فنقل القرطبي الإجماع عليه. لأي شيء ينقل الإجماع؟ هل تتبع القرطبي لسان كل صحابي يتكلم في المجلس في المدن في المدائن اللي كان فيها يعيشون الصحابة، سواء في الكوفة، في المدينة، في مصر، في شمال الجزيرة، في تبوك؟ نعم، تفرقوا يعلمون الناس، وبسبب الفتوحات تفرقوا، وكان لعل القسم الأكبر منهم باقي في المدينة. لا، لأن يعني عندهم قاعدة أنه إذا تكلم صحابي خاصة إذا كان كبير كابن عباس بقول لم يخالفه أحد من الناس من الصحابة فهو حجة، فدين الله غالبه مرجعه غلبة الظن، فإن كل صحابي يتكلم في العلم ولم يكن يتكلم في العلم إلا ذوي العلم من الصحابة، ما كان يتكلم من هو في صف أعرابي أو في صف ما نسميه اليوم من عامة الناس أبدا. فكل صحابي كان له طلاب، ولم يكن يعير هذا الصحابي ذاك الصحابي من معلمي العلم بأن هذا علقمة والأسود يحضر عند ابن مسعود فلماذا لم يحضر عند ابن عباس ونحو ذلك. كل صحابي كان حوله طلبة يكتبون عنه رضوان الله تعالى عليهم، علقمة والأسود مع ابن مسعود، وابن عباس من معه؟ عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد وهكذا. فلو أن الصحابي تكلم بكلمة نشروها طلابه، فسيجدون حينئذ من طلاب الشيوخ الآخرين نعم من يبلغه وينكره. نعم، كما مرة تكلم ابن الزبير، كما مرة تكلم ابن عباس مجتهدا فقال على المنبر أو رؤيا محرما عبد الله بن عباس، فقال أو رؤيا محرما وقد أرسل هديه إلى مكة في الكوفة، فأرسل أو غيرها رأى رؤيا محرما، فكان يرى اجتهدا مجتهدا أن من أرسل هديه لمكة، وهي سنة الآن منسية تكون منها جدة أنت وترسل هديك يذبح في مكة في غير حج ولا عمرة، هكذا كان النبي يفعله. فلما فعل ابن عباس اجتهد فرأى أنه ينبغي أن يحرم، فرؤية لابس إحرامه. سبحان الله، أينه؟ في البصرة أو الكوفة. بلغ الأمر إلى ابن الزبير رضي في مكة، شفت كيف إذن ما يفعل الصحابي شيء إلا ينتشر، لأنهم حريصون على العلم. فإذا ما وجد أحد ينكره فإذن هو إجماع. فبلغ الخبر إلى ابن الزبير فلم يرى هذا العمل راجحا رضي الله تعالى عنه، لم يرى هذا العمل راجحا، وقال ورب الكعبة إنها بدعة. ففيه الرد على الحدادية أن ليس كل من فعل بدعة إيش مبتدع، فإنه كما قال ابن تيمية في رسالته المسمات بإيش معارج الوصول، قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، ولقول يعني مرجوح يظنه راجحا، ولا يكون يعني مبتدعا، نعم ولا يكون مبتدعا، بخلاف الذي ابتدع يعني في أصل من أصول أهل السنة، وليس أصله مع أهل الحديث، شرب مشربهم واستدل بطريقتهم، فزل في مسألة ومسألتين أو فرع أو فرعين، وإنما في منهج كمنهج التعامل مع ولي الأمر عند الإخوان والسرورية مثلا. فهؤلاء يبدعون كما بدعهم شيخنا بن باز وقال هم من الفرق الهالكة، لأنهم ابتدعوا في إيش؟ في منهج وليس في مسألة أو مسألتين، وكان طريقتهم في الاستدلال طريقة أهل السنة. وسيأتي لنا في مقامنا هذا في هذا الجزء ما هي الأصول التي خالف فيها الإخوان المسلمون منهج الدعوة عند الأنبياء وعند السلف الأتقياء. ويدل على وجوب النسبة للسلف أيضا الحديث الذي يلتقي مع الآية، وهو ما رواه الترمذي في جامعه وله طرق، ولذلك صححه غير واحد من العلماء كابن القيم وابن تيمية وعلماؤنا المعاصرون صححوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 إيش فرقة، أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، فمن خالف ما كان عليه النبي والصحابة في منهج الدعوة، منهج الجهاد، منهج التكفير، منهج الصفات، فهم الصفات، عقيدة الصفات في الله، فهو حينئذ من الفرق الهالكة. ومن كان كافرا كالدروز والجهمية والعلوية ونحوهم أصلا لا يحشرون مع الفرق هذه، كما قيل ابن مبارك لما ذكر له حديث الافتراق قال الجهمية، قال الجهمية أصلا كفار، لأنه نفوا صفات إيش العلي القهار. نعم، فحينئذ الرافضة لا يدخلون في حديث الافتراق باعتبار ما كفرهم به شيخنا بن باز، فقال شيخنا بن باز الرافضة كفار لأنهم يسبون الصحابة، قال لأنهم يدعون آل البيت من دون الله فجعلوهم أوثان يدعونهم، فإنما النسبة هي الذين ابتدعوا في مثل ذلك كالأشاعرة بدعوهم ولم يكفروهم، ولكن كفروا الجهمية. والفرق بينهم أن الجهمية نفت صفات الله كلها فلا يتصور ذات من غير صفات، فحينئذ قال الإمام أحمد الجهمية كفار، وأما الأشاعرة فلتأويل قالوا عنهم مبتدعة ولم يكفروهم. فإذا الانتساب للسلف واجب. قال ابن تيمية من قال قول يخالف السلف فلا يمكن أن يقول يكون قوله إلا بدعة، لأنهم خير من فهم دين الله. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. شوف الخبر كيف، قد رضي الله عنهم يعني ورضوا عنه. فبالله بعد شهادة الله بالرضا عنهم كيف يكفرهم الرافضة؟ سبحان الله على عناد هذه الفرقة الضالة، كيف يكفرون الناس؟ الله زكاهم سبحانه وتعالى. هل نسخ القرآن؟ هم ما يقدرون ينسخون القرآن، لكن الهوى يفعل بصاحبه أكثر من ذلك. ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. ولذلك لما فهمت فقهت عائشة من سؤال امرأة جاءتها أنها تمشي على غير طريقة السلف جعلتها من أهل الافتراق، مشرب الاستدلال، خافت أن تستدل بالرأي، فمن استدل بالعقل والرأي خالف أصل فيكون حينئذ من أهل الفرق الضالة. ومن كان يستدل بكتاب السنة على فهم السلف وزل في فهمهم، ظن الحديث صحيح وضعيف، ظن المعنى الحديث كذا فكان بخلاف كذا وكذا، مع أن عنده ضوابط قواعد السلف، فحينئذ هذه الزلة لا تحسب عليه أنه إيش مبتدع. ولذلك قال الذهبي: لو بدعنا العالم من علماء السنة بالبدعة والبدعتين لبدعنا أناس، أو بالزلة والزلتين لبدعنا أناس مثل ابن مندة، وكان معروف بالتمسك بالآثار والصلابة في الأخذ بها رحمة الله عليه وغفر له. فقالت امرأة لعائشة: يا عائشة، شوف كيف السؤال الآن، انتبه كيف السلف كانوا يصنفون بالقرائن، الآن نسمع من يقول: يا أخي لا تصنف الناس. نعم، حتى ربما العلماء ما أظن أنهم يسلمون الآن في مجالسهم السرية من أن يقول لبعضهم البعض في عوائلهم وأسرهم: شوف هالخطاب اللي طلع من هيئة كبار العلماء يصنفون الناس الله يهديهم. فأقل كلمة يريدون بها إسقاط الدعوة السلفية في الكلام عليهم أن يقولوا يصنفون الناس، وهم يصنفون أهل الحديث ويسمونهم جامية، لكنهم في مرتبة عالية لا ينبغي يتكلم عليهم، يعني نسأل الله العافية. فهذه عائشة شمت من المرأة رائحة لم تسرها، قالت: ما بال إحدانا، ما بال إحدانا. شوف السؤال المحرك الآن، مو سؤال اتباع هذا، ما بال إحدانا تقضي الصوم في رمضان وهي حائض ولكن لا تقضي الصلاة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وقد نفرت من هذا السؤال: أحرية أنت؟ ما الوجه الذي صنفت عائشة هذه المرأة به ونسبتها الحرورية بقرينة أنها قد تكون يعني منهم؟ ما الوجه؟ لأنهم خالفوا أصل من أصول السنة، وهو فهم أحكام الشريعة بالعقل لا النقل. ففهمتها عائشة أن أصلنا نحن وأصحاب محمد يعني وزوجات محمد أن نفهم الشريعة بإيش؟ باتباع. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم في رمضان إذا كانت إحدانا حائض، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا إلى هنا، خلاص ما في زيادة. لذلك اللالكائي في شرح السنة، في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، نقل عن سلفنا أنهم قالوا: أمر الدين هذا كله مبني عليه على الاتباع. وقال البربهاري: لا تقل يعني في السنة لما وكيف. وقال الإمام أحمد رحمه الله في أصوله: لا تعرف السنة بالقياس. فالسنة جاءت بقضاء الحائض في رمضان، ولم تأتي بقضاء الصلاة، قضاء الصوم في الحائض في رمضان، ولم تأتي بقضاء الصلاة، وانتهينا. فلا نقول هذه عبادة وهذه عبادة فنقيس هذه على هذه. العبادة ليس لها علة حتى نقيس، إنما نقيس المخدرات على الخمر. ما هو جامع القياس هنا؟ الإسكار كما قال علماء الأصول. فالقياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. أما السنة والعبادة غير معقولة المعنى كما بيّن القرطبي ابن رشد في مقدمته بداية المجتهد. فهذه السنة غير معقولة المعنى أنك تمسح رأسك وتغسل يديك، تقضي الحائض الصوم لا تقضي الصلاة، فلا ينبغي القياس هنا. ولما جهرت هذه الجماعات مثل هذه الأقيس مثل هذا قاسوا عياذا بالله مثلا إمارة الحضر بالإمارة في السفر، فجعلوا الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ والسرورية في تنظيماتهم السرية إمام لهم عياذا بالله تحت ولي الأمر، أمير لهم في الحضر، فإذا انكرت عليهم قال النبي أمر يؤمر الناس في السفر، إذا كنتم في ثلاثة فأمروا واحد منكم. هذا كلام تقاس إمارة الحضر بالسفر. ولما السلف غاب عنهم ذلك في عهد أظلم الظلمة، من أظلم الظلمة الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يعيش معه أنس وابن عباس، فلما لم يؤمر واحد منهم في الحضر ويجتمعوا على كلمته ليقنن لهم أمر الدعوة؟ نعم، لما لم يصنعوا ذلك؟ لأنهم يعلم أن هذا الأمر يؤول الحزبية والتفرق، ولأن النبي قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، فكلمة واحدة تسقط بها كل هذه الجماعات إلا السلفية. أن السلفية الوحيدة والحمد لله التي تدعو لاتباع منهج السلف وهم النبي والصحابة وما كان عليه إمام أحمد ومالك والشافعي والمعاصرين كالشيخ بن باز ونحوه من أئمة الدين وعلمائه، لا تجعل إمارة في الحضر. وكل الجماعات السورية والتبليغ ومن والإخوان والدواعش كلهم يجعلون إمارة في الحضر، وما بني على باطل فهو باطل وانتهينا. فهي كلمة واحدة لا أكثر تسقط كل هذه الجماعات، أن أصل تأسيس الجماعة مبني على ابتداع، وهو تسويغ أن يكون هناك أمير في الحضر يبايع. وقد قال لي أحد التائبين من هذه الجماعة إخوان والسرورية، قالوا لي كنا في الطائف عندنا أمير في الحضر ونسمع ونطيع له دون أمير المنطقة يعني خالد الفيصل، لكن سرا، هذا اعترفوا لي به بعد التوبة. فقال لي أحدهم في درس كان وقد حضر لي في الطائف، فقال لي كنا ما نجرؤ أن نستقبل ضيفا إلا أن نتصل بأمير المنطقة، أمير المنطقة أميرهم يعني مو بأمير المنطقة الأمير. فيقول جاءنا فلان، يقول اسمه وين يشتغل ويعطوا له معلومات دولة يعني. إيه نعم. وبعد شوي يجيك الجواب نص ساعة، وش يسوون؟ تحريات. نعم، من مشايخه، لمن يقرأ، من كذا من كذا، مع شوية اتصال لا تستقبلوه، انتهى الأمر خلاص، نعوذ بالله لا تستقبلوه. حزبية فرقت المسلمين، وهذا الذي خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من الافتراق، لما قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. لا تقول نتكلم في أوهام، نحن أقول لك وناس تائبون كلموني والله بهذا، وأنهم كانوا يطيعون أمير في الحضر، أو أنهم كانوا لا يخرجون، أظن حتى عنده دورة يمكن أو شيء يعني عنده عمل يتصل بأمير المنطقة عندهم، كل منطقة لها أمير سري، تنظيمات سرية كل منطقة لها أمير، فيقول له حينئذ أبا سافر إلى كذا وبتأخذ زوجتك وللحالك إلى آخره أسئلة. فالمهم يجي له التوجيه وإيش يفعل؟ والله أمراءنا ما فعلوا معنا كذا، أمراءنا الشرعيين الذين لنا في عنقنا بيع لهم والله ما يفعلون هذه التفصيلات، ولا يسألون من جاكم من ما جاكم ومن استقبلتموه عشاء ولا ما، والله إنهم فقط يرسموا لنا أنظمة اجتهدوا فيها لتنتظم كلمتنا ويكون لنا علينا السلامة، كالقواعد في الكورونا اللي أخذناها في الاعتراض وفي الجوازات ونظام المرور ونحو ذلك، وطلبوا منا لا نتجاوز حتى يكون النظام ويكون تكون السلامة. طيب، فعرفنا أول مسألة والحمد لله فيما اجتمعنا له الليلة أن انتساب للسلف نسبة واجبة وليست اختيارية مستحبة، فيجب عليك أن تفقه ذلك، وقد تعلمت النصوص الأئمة ما يدل على ذلك، كقول الإمام أحمد إذا خالف الرجل أو أتى بقول خالف السلف فيه قوله لا يكون إلا بدعة. من أجل ذلك كل علماءنا يبدعون الخروج على ذات الأمر بزعم أنهم كفار على ولاة الأمر عموما في الأرض، إذا كفار إذا حكموا بغير ما أنزل الله. هيئة كبار العلماء صدرت خطاب قالت الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله إذا جحد حكم الله، قال حكم مثل حكم الله يسوغ حكم الله، تبجح عياذا بالله بجحود حكم الله فهذا كافر. أما إذا لم يسمع منه ما يدل على الجحود الفعل محتمل، احتمل أنه حكم لشهوة لغير شهوة، فالأصل بقاء إسلامه وليس بكافر، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ثم الأعضاء المفتي العام وعبد الرزاق عفيفي والشيخ الرديان والشيخ الفوزان وقعوا على هذا، على ما قاله ابن عباس، لتعلم أنها دولة سلفية وضعت هؤلاء العلماء الذين يرجعون في الفتوى لمن؟ لفتوى الصحابة رضوان الله عليهم. القرطبي نقل إجماع على كلام ابن عباس، فلم تخرج هيئة كبار العلماء على قول ابن عباس في تفصيل الكفر، إما أن يكون كفر أكبر إذا جحد أو كفر أصغر في الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله. هؤلاء العلماء هي اللي اختارتهم الدولة، فهم إذن علماء إخوانية ولا رافضة ولا داعشية ولا سلفية؟ علماء سلفيون لأنهم رجعوا لابن عباس. ونقل القرطبي الإجماع على هذا القول لأنه لم يرى أحد من الصحابة قد خالف هذا القول ولله الحمد. المسألة الثانية، ما هو منهج الأنبياء أصلا وآخرهم نبينا محمد في الدعوة إلى الله؟ انتبه الآن، كان منهجهم عليهم السلام أبو الأنبياء إبراهيم والعزم من الرسل هو وموسى وعيسى ونوح ومحمد آخرهم صلى الله عليه وسلم، الدعوة للتوحيد، إفراد الله بالعبادة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أصل أن يهتم بدعوة التوحيد والعقيدة الصحيحة. أتعلم يا عبد الله أن من نظام الأساسي في الحكم في المملكة العربية السعودية، لا أقول هذا تملقا لأن لم أرى ولا عندي أي خبر أنه يسمعني أحد كبار المسؤولين الآن، أتكلم ديانة، نظام الحكم عندنا في المملكة العربية السعودية الدعوة للعقيدة الإسلامية الصحيحة. كان من فروع هذا النظام إنشاء جامعة الإسلامية، فيأتيها الوافدون من كل مكان، من أوروبا، هولندا، أمريكا الشمالية، البرازيل، من كل مكان، يدرسون ويرجعون إلى بلادهم معلمين عقيدة السلفية، وكان رئيسها أو وكيلها شيخنا بن باز، وهو الذي أظن اقترح إنشاءها. نعم، فإذا منهج الأنبياء هو الدعوة للتوحيد، فإذا رأي الجماعة خاصة عادية للدولة، ما نقول الدولة كاملة، لكن كيف تتعامل مع النقص؟ هل تتعامل معها بطريقة غوغائية كالإخوان والدواعش، ولا بطريقة سلفية كما كان الصحابة يفعلون ويأتون ولي الأمر بتوقير ويذكرون له الدليل على ما خالف فيه من أمر؟ فالسؤال، هل ترى أننا في هذه البلاد خالفنا منهج السلف في الدعوة العقيدة الصحيحة؟ لا والله، ملوكنا وكلهم يرددون العقيدة السلفية، العقيدة السلفية، ومؤسس البلاد من هو؟ الملك عبد العزيز يقول أنا رجل لست وهابيا، أنا رجل سلفي. أي نعم. وقال في خطاب مكة: يجب أن تكون دعوتنا إلى توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، الربوبية إفراده بالخلق، الصفات إفراده بما له من أسماء وصفاته، كما قال. هكذا خطابه كان. هذا عقيدة من في الصفات وعقيدة من في الإلهية، عقيدة من في الربوبية، ليس عقيدة السلف؟ طيب هذه الجماعات هل تدعو لهذه العقيدة؟ لا والله لا تدعو لهذه العقيدة. من أجل ذلك كرهت المملكة العربية السعودية، من أجل ذلك تركت حكام العلمنة في البلدان اللي يدعون أنهم سلاطين الأرض الإسلاميين، تركوهم ويعلنون العلمنة، وانصب اتجاههم إلى الحقد على حكام هذه البلد. والله ما أرادوا بذلك وجه الله، لما أرادوا وجه الله لا أكرموا في أنفسهم وأحبوا ودعوا لمن رفعوا راية العقيدة السلفية وعينوا العلماء السلفيين، نعم، الذين ينكرون الأضرحة والتمسح بالقبور والطواف حولها. فكان ينبغي أن يحبوهم ويدعوا لهم. نعم، قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. فإذن هذا هو منهج الأنبياء الذي بعثهم الله له، إصلاح الناس بالعلم النافع. أما الجماعة هذه، جماعة الإخوان، فيعتقدوا أن إصلاح الناس لا يمكن أن يكون إلا بالتسلط عليهم بالكرسي، فإذا صاروا على رأس الهرم في الكرسي أصلحوا. فيقولوا: لابد أن نكتل الناس ثم نترأس عليهم ثم يصلحوا. هل الأنبياء دعوا إلى هذا؟ نبينا آخرهم محمد لما أرسله الله بالهدى ودين الحق ونبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وجمع الناس في الصفا أو على الصفا وعلى عليها، فقال كما في صحيح مسلم: وصباحا، فاجتمع كفار قريش كبيرهم وصغيرهم، حرهم وعبدهم، وضيعهم وشريفهم وشريفهم، وضيعهم وشريفهم، اجتمعوا. فقال: أرأيتكم، وكان يدعونه بالصادق الأمين. الآن هذا الشرف الذي تكون لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الناس من أهل مكة له، لأن النفوس كلها مفطورة على الأمانة وحب الصدق في الشخص، وعرف النبي بهذا، يرعى لهم الغنم ويحفظ لهم القراريط ويحفظ لهم أموالهم، ويثقون فيه. أوثق واحد عندهم في مكة محمد، وهو معروف بينهم، اللهم صل عليه. فبعد هذه السمعة المشرقة النبيلة البيضاء الطيبة، كان ممكن أن يخاطب قلوبهم بالترأس عليهم ويقنعهم. يعني النفوس تحب أن يترأس عليها شخص مثل هذه الصفات: أمين، صادق، إلى آخره. ومع ذلك ما دعاهم إلى هذا وما ساومهم عليه. فاللهم صل عليه صعد على الصفا وقال: وصباحا وصباحا، فاجتمعوا. قال: رأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ شوف كيف، يعني صدقوني فيما أرسلت به التوحيد، واجتنبوا الشرك لأن فيه عذاب أليم إذا استمرتم عليه. تعبدون اللات والعزة وشفعاء من دون الله تذبحون لهم ولا تدعون الله فتشركوا فتهلكوا بعذاب أليم. هذا فحوى كلامه وخطابه لهم، كلمات يسيرات. قال: لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنتم مصدقي؟ قال: ما جربنا عليك كذب. أتدرون يا عباد الله أن أول كلمة النبي قالها تستحق أن تكون أعظم دليل من دلائل النبوة، وكانت تكفي عليهم حجة. عندكم شك في هذا؟ كانت والله لولا كبرهم هؤلاء الرؤوس من قريش والكفار والله تكفي كانت أنهم مصدقين أنه لا يكذب ولم يجرب عليه كذبة واحدة، فلا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله؟ واضح. فقال إني نذير لكم، بعد ما قال أنا نذير لكم يعني أنا محمد بن عبد الله القرشي رسول الله خاتم الرسل بعثني الله يعني القرآن، كان مفترض يقول صدقناك وانتهى كل تلك الإيش المشاغبات وتشاور على قتله انتهى، لكن القوم فيهم كبر اتباع الهوى وحب رياسة، فنفوا نبوته وتجسدت في منطق ذاك القبيح اللعين أبو لهب، قال تبا لك ألي هذا جمعتنا، فأنزل الله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وحينئذ النبي منهار وقال كذبني أمام الناس ودعوتي سقطت، استمر. وهذا الذي كان يعلمنا يا شيخنا الفوزان، كان يحس ونخبره بمن يعترض دعوتنا وينكر ويتربص بنا أن تسقط الدعوة ويفعل ويفعل، فيقول اتركوهم وامضوا في تعليمكم للناس ودعوتهم. نعم صدق شيخنا. وأمس سمعت شخص يعير شيخنا الفوزان في تويتر يقول روحوا للفوزان الآن بيقول اتركوكم عنهم اتركوكم عنهم. الكلمة هذا اللي يسخر بها بشيخنا الفوزان الإخوان المسلمون وأضرابهم اتركوهم اتركوهم، نعم يقولها كثيرا، وأنا كنت كل ما تكلمت عن أعداء الدعوة نعم أعداء الدعوة يقول يعني لا يثبتكم امضوا في طريقكم واتركوهم عنكم، نعم قالها. وهذا لا يعني أنك لا ترد، هو نفسه يرد كان الشيخ صالح، لكن يقصد لا يثبتوك وتلتفت إليهم التفاتا يشغلك عن إيش مواصلة تعليم الناس ودعوتهم إلى الله. وجد سبحان الله مع الأيام أصل لدعوة شيخنا الفوزان لما نزوره وكان يثبتنا بهذه الكلمة الطيبة. فخرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها. هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة الأنبياء. انظر يقول للناس رئسوني رئسوني حتى أصلحكم بعد رئاستي، لا والله ما قالها، أنا سويت طريقة التخلية ثم التحلية ومن يكفر بالطاغوت فمن بالله، فجئت بشيء عكس الحديث ما قاله الحديث لكي تفقهوا ويسهل عليكم العلم. ما قال النبي رئسوني هل تعلم أحد أصدق مني، هل تعلم هل تعلم رئسوني، ما قال هذا والله أبدا. قال الراوي وهو يراه لا يفتر، اللهم صل عليه ما أنشطه في دعوة الدعوة إلى الله ما أنشطه، قال لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، أعوذ بالله، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. فقالوا هذا عمه من أبو لهب. في رواية فجعل النبي يمضي ولا يلتفت إليه، فممكن لو دار وجهه إليه النبي أنت عمي وأنت عارف أن الناس طق ما تخاف الله إلى أبوه، مهاترات مهاترات اجتمع كفار قريش وشوفوا ابن أخوه يلا نصالح بينهم، لكان الناس غفلوا عن هذه الدعوة. ماذا النبي يدعو ولم يلتفت إليه وهو يقول كلمة كبيرة يقول كذاب، والنبي كأنه ما تكلم. فكن هذا نبراسك أيها السلفي، لا تلتفت لا من غالي يطعن فيك ولا من جافي، امضي في دعوتك وادعو الناس على بصيرة وإخلاص نعم وضبط للعلم، ولا يكون همك أن يجتمع الناس حولك، فإنه يأتي النبي يوم القيامة ما معه أحد، يأتي النبي ما معه إلا الرجل والرجلان، والمنقب الذي يأتي يوم القيامة ما يبعث ما معه أحد من مناقبه، إنه يبعث الله ويحشره واحدا كأنه إمام. إيه لأنه إيش؟ لأنه ما غرته الدنيا، قال ما حد يتبعني، يلا خلينا أترك الدعوة خلاص. نعم ما حد يتبعني خلاص أبترك إذن إيش الدعوة إلى الله. فالله شكور، شكر له أن بعثه وحده كما قيل سبحانه لصبره ويرات وجهه، وما التفت للتلذذ بحضور الناس، ولا نظر أو علم أنه دعا إلى الله وما حد اتبع. سبحان الله، خلاص أدى الذي عليه وبلازم يعني كلك أتبع. طيب قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم من الله شيئا. فالكثرة قد تكون طريق لإيش؟ لما يلان القلب للشرك والتعلق بالناس. لذلك ويس القرني قال له عمر بن الخطاب ألا أكتب لك والي الكوفة يكرموك ويعرفوك؟ قال لا أكون في غبراء الناس خير لي. فسدع نفس الذريعة بأنه ما أحب أن يشتهر لكي لا يكون الشهرة طريق لإيش ما يلان قلبه للشرك والرياء. فقال خليني في غبراء الناس أعول لي على الإخلاص. فانتفت الإخلاص وليس إلى التجار ومدحة الناس. الثالث أن منهج الدعوة إلى الله توقيفي وليس توفيقي، فلا يحل لأحد حينئذ. يقول ما لكم الإخوان تشددون عليهم والتبليغ وما التبليغ وما نسمع منكم إلا إخوان تبليغ. يا أخي هؤلاء ناس فضلاء مجتهدون هكذا يقولون. طيب هذا الكلام الذي يقولونه فيه وقفات. الوقفة الأولى، هل هؤلاء تقول عنهم من أهل الاجتهاد؟ لا. حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان ليس من أهل الاجتهاد، بل كان يهدم أمر الدين وهو لا يشعر بهدم الولاء والبراء، وهو أصل من أصول أهل السنة. فكان يجمع في دعوته أو عقيدته بين الغث والسمين، فيقول في مذكراته نحن جماعة صوفية سلفية، يجمع بين النقيضين. فالتصوف يأمر الناس بالرجوع إلى غير الوحيين، رؤى المنامية، إلى الوساوس الشيطانية، إلى التصلب على التعصب الأقوال المشايخ. يقول بعض الصوفية كن بين يدي شيخك كما تكون ميتا بين يدي مغسلة. ما تقول شيء، لو أمرك شيخك أن تأتي برأس أبيك لا تقول لما، ائتي برأس أبيك ولا تقول لما، لأنك لو قلت لما معناها ما كمل ولاءك للشيخ. أول ما تنطق باللام بس لا تقول ولا كلمة، لا تقول لما، تأتيه فورا برأس أبيك تفضل أيها الشيخ. والآن لأنه قال طريقة الصوفية سلفية، أتباعه سيقرؤون في الصوفية. ما كنتم تسمعون عبارات في القنوات الفضائية فيها تلميح بهذا؟ الصوفية مو كل عندهم شر، ابن تيمية أثنى على شيء من جهود الصوفية وما أدري شلون، هذه من حسن البنا. ليش؟ لأنه وجههم حسن البنا أن يأخذوا طريقة الصوفية وإيش والسلفية. فتسمع مدائح من محمد حسان وأضرابه إلى التصوف، يعني ابن تيمية له عبارات في الثناء على الصوفية وما أدري شلون، إيه ليقنعوهم بجانب عند الصوفية ما هو الولاء الكامل للشيخ، ولا يقول لما ولا كيف. أي نعم. وقال سلفية. طيب السلفية تخالف الصوفية في الأصل، فإن ترجع كتاب السنة عن فهم السلف، فكيف يجمع بين النقيضين؟ فلا يمكن أن تكون حينئذ يكون اجتهاد نمرره بأن نقول له اجتهاده له أجر والمصيب وهم السلفيون لهم أجران أبدا، بل نقول مبتدع كما قال الشيخنا بن باز الإمام في مسائل الطائف شريط 1400 اذكر التاريخ 1417 اسمعه. قال جماعة الأخوان سئل من الفرق الهالكة قال نعم من الفرق الهالكة. هذا استيعابنا الشيخ بن باز وفقه ودقة في فقهه أنه أولا جعل منهج الدعوة منهجا توقيفيا ورأى الأخوان خالفوه فحكم عليهم من الفرق الهالكة أن خالفوا في أصل كما سيأتي الأصول اللي خالف فيها الأخوان أهل السنة والجماعة فحكم عليهم أنها فرقة هالكة، وكذا حكم على جماعة التبليغ لأن دعوتهما عقلانية خالفوا السلف في الرجوع للمنهج كتاب السنة على فهم السلف أصل هذا فخالفوهم فيه. فالتبليغ يقول ما يهمنا طريقة في الإصلاح أحسن من طريقتنا، ما هي؟ نخرج الجهال دعاة إلى الله، وما أمر الله بإخراج الجاهل داعيا فيكون ابتداع، كما قال عبد الرزاق عفيفي جماعة التبليغ مبتدعة لأن طريقتهم قائمة على إخراج الجهال، والسلف ما كانوا يخرجون الجهال دعاة، وهذا ابتداع وزيادة في التدين لا دليل عليه. ولكن النبي أخرج أبو موسى الأشعري اليمن هو عالم، ما أخرج الجهال ليصلح حالهم، هذا زيادة في التقرب لم يأذن الله بها. قل آه الله أذن لكم، أذن الله بأن يذهب أهل العلم كما ترجم ذلك الرسول عمليا برسالة معاذ اليمن، لكن أذن الله لكم تخرج جاهل داعي إلى الله يجوب البلدان؟ لا ما أذن. قال علمنا الباني، ولأن الجاهل إذا تصدر ميكروفونات المساجد وقام يدعو، قال الشيخ تعرفون دقة الشيخ الباني الله يرحمه، قال الشيخ فمن الطبيعي حينئذ بعد الكلمة أن يكثر السائلين حوله، ولا لا بلد فيها جهال في أفريقيا وهذا، ويلا يبدأ يكون هذا ذريع عنده يتكلم على الله بغير علم، أي هذا جائز هذا كذا هذا كذا، كما ذكر صاحب كتاب أحكام القرآن ابن العربي، قال اجتمع أمة على شخص في الحرم المكي يعني من مئات السنين، وكان أحد الفقهاء ينظر إليه ويعرفه ليس بعالم يعني، وأمة مجتمعين فيه زحام، ويجعل هذا يسأله عديت الميقات كبش أنت كبشين طيب أنت ثلاثة، عرف أنه مو من هالعلم، يقول تدخل في الزحام كما قال أبو هريرة تعفست كالثعلب دخل في الزحام لين وصل لهذا هالو، قال أنت ليش تكلم كذا ما يجوز لك، قال ليش سوي يحرجوني نعم طيب، فصار ينفضهم هذا بكبشين وينفض هذا بثلاثة كباش وهذا بخمس، ليش؟ يقول كان كلامي معهم أو ظنوا في أني شيخ وصاروا يسألوني، فكانت قنطرة أني أفتيتهم بغير علم ودي أتخلص بس، وهذا عمله صحيح؟ مو صحيح. فلذلك قال العلامة الألباني ينبغي الإنسان قبل أن يجوب المساجد والبلدان يتعلم يتأصل في العلم، ما قال أحد لا تدعو لكن تأصل في العلم، فهي مرحبا وهي بها حيا بك حياك الله وجزاك الله خيرا. فرأى أن هذا ابتداع في المنهج فقال أيضا هم من الفرق الهالكة. طيب إذا منهج الدعوة إلى الله منهجا توقيفيا، فإذا قلت سم لي من العلماء من أفتى بهذا، قلت كبار المحققين منهم هذا بن تيمية سئل عن اجتهاد في الدعوة بطريقة تجذب العصاة فيصبحون نعم تائبين إلى رب الأرض والسماوات، قال السائل ابن تيمية هنا عندنا شيخ يقعد بجانب سور وينشد هذه بهذه الزهديات من غير شبابه ولا بربط ولا ألحان، ويأتي بأشعار الزهد فيسمعه قطاع الطريق وأهل الخمور نعم ويجتمعون ويبكون ويتوبون. قال هذا الشيخ ينقل عن الشيخ هذا السائل ابن تيمية جربت طرق كثيرة يعني قلت تعال درس ما بيجون درس إلى آخر ما سمع الإخوان يقولون اليوم، عشان كده نسوي لهم في المساجد ملاعب صابون وتنس طاولة إلى آخره، نقول لهم تعالوا إلى درس ما يجون درس إيه. طيب وش الحال؟ قال ابن تيمية هذا الشخص قال جربت الطرق كلها في الدعوة ما نجحت إلا هذه الطريقة، شفت كثر اللي يتوبون أقول لهم تعالوا في الدرس ما يجون يعني كل الطرق اللي سعوها النبي والصحابة جربتها يعني معاهم ما نفع لها الطريقة دي. إيش غضب ابن تيمية غضب؟ بدأ لي من حروف كلامه أنه كان غضبان وهو يجاوب السائل، فكتب العبارة الآتية: ويح هذا الشيخ الضال، أيظن أن يهتدي لطريقة ومنهج في الدعوة إلى الله خير من السلف؟ ولقد تاب على يد النبي آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطرق المحدثة تفعلونها. اسحب كلامه على الإخوان المسلمين من التمثيليات والمسرحيات والغزوات الليلية والمراكز الصيفية والمخيمات الدعوية في البحار إلى غير ذلك ما كان يصنعه جماعة الإخوان. قال: جربنا الطرق، نعم، فلم نسمع إلا هذه إيش تنجح هذه الطريقة. فبدعه ابن تيمية وشدد عليه وأمره باللزوم طريقة السلف الجادة المهيبة في الدعوة إلى الله بحسب الممكن. لا تقول إذا الشريط بدعة، لا، هذه أدوات. المانع منها في عهد السلف عدم الاختراع. نتكلم في أي شيء كان النبي يقدر عليه وما فعله، مثل التمثيليات ما فعله هو قادر على ذلك، الصحابة قادرين على ذلك. عائشة حكت إنسان مثلته عند النبي وقلدته فأنكر عليها النبي كما في صحيح سنة في داود، قال: إني أكره من حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا، لو كان لي كذا وكذا من الدنيا ما أقلد إنسان. فهذا كان يعني ممكن، ما فعلوه. الأناشيد بلال كان جميل الصوت، ما نشد يجذب الناس، نعم. المساجد كان يمكن أن يبني لها النبي مرافق للهو الصبيان ونحوها حتى يجمع الصبيان ويصير يحب مسجد النبوي. المهم كل ذلك ما فعلوا. وذلك لو سألت هداية شيخنا بن باز للعلم والدعوة، هداية شيخنا بن عثيمين وهداية شيخنا الألباني، كلهم ما اهتدوا بهذه الطرق المبتدعة. ورأينا تخرجوا من مدارس الإخوان المسلمين بالطرق المبتدعة في الدعوة صاروا من أرق الناس دينا. قعدت مع واحد مما تخرج منهم في مجلس، رأيته لا يحترم السنة ولا يحترم أهلها ويلمز علماءها. أتدرون ما قال؟ من مدرستهم، من مدرستهم، نعم، ويحضر مساجدهم. السحن دحن بو، رواه مسلم. ها 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 ها، هذه طريقتهم، سخرية وعدم احترام. يعني إيش يقصد؟ يقصد ممثل قال السحن دحن بو أو كذا، لكن مثل ذلك مسلم ويعرض صحيح إيش مسلم. أي نعم، صحيح مسلم. أرأيت كيف النماذج يخرجونها؟ هذه النماذج اللي خرجت من الفرفيرة وملاعب الصابون والمراكز الصيفية ونحوها ممن لم يتخرج منها علماؤنا حفظهم الله. ولذلك لما اتصلت بشيخنا صالح البوزان أخبرته عن المرافق في المساجد التي فيها تنس طاولة وفرفيرة وفوق المسجد أحيانا ملاعب صابون، نعم، ويسمونها رحلات للتحفيظ، ثم المدرس في الرحلة ماذا يغذي الطلاب أحيانا، لا أقول كلهم. قال لي أحد إخواننا في التعليم، قال: فوجد من هؤلاء من يقول للطلاب ما يلي: فتوى هيئة كبار العلماء غير ملزمة لكم فيما يتعلق بالجهاد والتكفير أو كذا، لأنهم ما يفقهون الواقع. نحن أدرى بشؤونكم من علمائكم الذين ساروا أذناب سلاطينكم، يعني. فكانوا يغذون الطلاب الصغار بهذا. وابني أنا، ابني قال لي هذا، كان في أحد المدارس اللي هي تعنى بتحفيظ القرآن، ولا أقول كل المدرسين وكل المجامع التحفيظية حتى لا يقول الإنسان يظلم. فقال: يا أبي، ولدي كان الله يبارك يحفظ. فقال: يا أبي، المدرس اليوم، وولدي كان في ثالث ابتدائي يمكن أو رابع، انظر كيف يغذونهم. إذا العيب مو في مناهجنا، العيب كما هو معلوم في المدرسين أحيانا، هم الذين إيش وأثناء الشرح إيش يحرف طلاب أولادنا أثناء الشرح. فقال لولدي وهو مجتمع مع بقية الطلاب: يا أولاد، اللي تسمعوه في الجرائد التفجيرات وما التفجيرات، سفارة أمريكية ما أدري شلون، إيش رأيكم فيه؟ هذا سؤال تلقي على الأطفال، إيش رأيكم فيه؟ طفل تعرفون يجوز يا أستاذ، آخر ما يجوز يا أستاذ. قال: أنا أفصل لكم، إذا كان التفجير في المملكة لا يجتنبوه مهما كان فيها مسلمين، لكن تفجير في بلاد أمريكا فجروا، طيب إذا كان صغير يلقن من هذا، إذا نشأ على جواز التكفير في بلاد الكفار، أي ضرر يحق بالمسلمين؟ أولا الشريعة لا تجيز لنا هذا، لأن النبي قال من قتل معاهدا لم يرى رائحة إيش الجنة، سواء في السفارة الأمريكية اللي هنا ولا في أمريكا، كل واحد حرام هذا العمل. ثم أن قتل المدنيين ما حكمه؟ النبي رأى امرأة مقتولة، اللهم صل عليه، في حرب ولم تصر بينه وبينهم حرب، في اتفاقيات بينه وبينهم الحمد لله ما في حرب الآن. قال ما كان لهذه أن تقاتل حتى تقاتلوها، فيأتي المفجر الإخواني، نعم، أو الداعشي، يفجر في باص امرأة أو رجل كبرى حين أعمالهم، ما لهم دخل بإيش بالحروب، ولم دخل ولم تقم حرب، ولو قامت لا يجوز حتى يأذن ولي الأمر، كل هذه الشروط جاوزوها وفجروا في الباصات والمترو والطائرات، نسأل الله العافية. والدعوة السلفية تتبرأ من ذلك كله والحمد لله. نعم، المسألة الخامسة تلبيسهم، وقد وجه صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية قال أرجو يعني منكم الخطباء أو المعلمين في المساجد أو المحاضرات كشف شبهات الإخوان. فمن أعظم الشبه التي تعصف بالناس إذا تكلم الإخوان وردع السلفي، يقول لا يجرمنكم شنان قوم إيش على لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إيش للتقوى. والعام يقتنع بالسرعة، لأنه فعلا من هذه الشخصية الإخوانية طالما سمع شيء أطرق قلبه تبكي، وقصص تشبه كلام شيخ الإسلام، فمباشرة يسمع كلام الإخوان وأن السلفيون ظلمه. يقول طيب إحنا نأخذ الطيب ونترك إيش البطال، ليش ما يكون واحد منا زي النحلة، لا يكون زي الذبان، طبعا ذبان باللغة العامية ما في شيء اسمه ذبان، ذباب، نعم، ليش الواحد يكون مثل الذباب، ما يقع إلا على النتن والجرح. طبعا هذه كذبة على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما قد قال ومن الناس من أنفسهم كالذباب لا يقعون إلا الجرح وإيش والنتن، ما قال شيخ الإسلام، هذا واحد حركي معروف قالها، نعم، وأظن اللي قالها هو صاحب من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين استتاب فإن تاب ولا قتل، هو صاحبها، هو صاحب هذه العبارة أظن. فالذباب يقع على الطيب والبطال، ولذلك تشوف أهلك إذا وضعوا سفرة رمضان فيها حلا ونظيف، الذبان يقع عليه ويهشون، ما ينتظرون أن يقع، ذلك تجاههم يهشون، فهذه عبارة باطلة إذن، نعم، عبارة باطلة. ثم فيها هدم المنهج السلف، فيها رد على الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد والحارث المحاسبي ألف كتابا في فهم القرآن في الرد على من أنكر علو الرحمن، كتاب مضمون سلفي، لكن مع كون الرجل الحارث المحاسبي كان يذكر أمور صحيحة أحسن من هؤلاء، والله أمور صحيحة، لكن دس في كلامه من البدع والصوفيات ما جعلت الإمام أحمد لما سمعه وقد اندس في الدولاب خرج، قال لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه. إذا الإمام أحمد ترك الطيب ذا كله، حتى بكى في المجلس من وعظه لأنه حق كان. إذا الإمام أحمد مثل الذبان، إيه نعم، يقول هو من الناس من يخص السلفيين كالذبان، لأنه هؤلاء أصلا، شوف صاحب المسجد الكبير قبل فترة قال في مسجد كبير، قال ومن الناس من أنفسهم كالذباب إلى آخره، الخطبة الحماسية هذه. طيب هو نفسه مدح عمرو خالد، إي والله، قال عمرو خالد صاحب فقه في الأنفس، وش هذا والله، ولا قال شيخ الإسلام هذه، وعمرو خالد دعا للشرك الأكبر، عمرو خالد المصري دعا للشرك الأكبر الذي خالف الأنبياء كلهم، فقال على المسلم أن يأتي قبر عمر ويرفع عن يديه ويقول إنا محتاجون إليك يا عمر، هذا شرك، دعاء عمر من دون الله شرك ولا توحيد، ها؟ فكيف تثني عليه أمام الخلق وتجالس محمد قطب صاحب الدعوة الإخوانية وتشيد بهم وتشيد بعمر خالد وتقول صاحب فقه في الأنفس، يعرف كيف يعني يعالج الأنفس هل أنت تهتدي. سبحان الله العظيم. نعم، فحينئذ لابد أن تعلم فساد هذا الكلام، وهو قولهم خذ الطيب وترك الخبيث. أولا لأن العامة اللي تقول لهم اقعد عند المبتدعة وخذ الطيب واكثر الخبيث تخالف بكلامك إجماع السلف. على أي شيء أجمعوا؟ ما نقله ابن قدام المقدسي في من؟ في كتاب لامعة الاعتقاد وغيره. والحسن البصري قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فالإمام أحمد قال لما قال لا تجالس الحارث سد الذريعة، يعرف الإمام أحمد أن عنده أشياء طيبة، حتى أبكت الإمام أحمد، لكن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو كانوا يعلمون، ما يعلمون هذه القواعد الفقهية. فالإمام أحمد نهى عن جلوس محل البدع لكي يدرع المفسدة، لأنه مقدم على جلب المصلحة، فقال لا تجالس الحارث إنه مبتدع لا يغرنكم تنكيس رأسه. فهل الإمام أحمد يقع على الجرح والنتن كالذباب؟ معاذ الله، إنكم لتقولون قولا عظيما لو كنتم تشعرون. طيب، والآن يكون من آخر المحاضرة، نعم، الأصول التي خالف الإخوان فيها المسلمون، نعم، السلف الصالح، وهي من صفاتهم. فمن تلك الأصول هدم قاعدة الولاء والبراء التي علماؤنا متفقون على أنها أصل من أصول أهل السنة. قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام، وأنه كما قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا قال لقومهم؟ إن براء منكم، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب كان على الإخوان إذا عرف عن شخص خالف أصل كالرافضي، وهو يرى الخروج على مثل المملكة العربية السعودية وقتل حكامها وحكومتها وشعبها، وكذلك الدواعش وقتل حكومتهم وشعبهم وغير ذلك، أول ما يشوف واحد من هؤلاء خالف الأصل في الدماء كان ينبغي أن يتبرأ منه. لا، الإخوان ما يتبرأ من أحد، لا سفاك دماء ولا عابد لرب الأرض والسماء، كل واحد عندهم، لأن حسن البنا عنده قاعدة. ما هي؟ نعم، هذه القاعدة هي التي عبر عنها بقول نحن صوفية وسلفية، وما عنده مانع يقول بعد داعشية، سمي ما شئت، تبليغية. قال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال علامة الألباني وهو يحكم عليه في الأصول ليس الفروع، حتى لا يلبسون عليكم، يقول هذا كلام صحيح. طيب علماء اختلفوا ويتعاونون مع بعض، ايه ليس فروع، يصلي 4 أيام 4 ركعات، إذا زاد ركعتين، يصلي 6 شهور ركعتين مدام ليس في بلده. هذه قضايا خلافية، مبهد يقصدون. يقول العلامة الألباني وقد عاشرهم في الأردن 40 سنة، يقول في الأصول، ولذلك سمعنا أتباعهم من يمنع الوطن يعني قبل أن يوقف في السجن، أو يقول هؤلاء الرافضة تراهم إخواننا إلى آخره. طيب، فهذه القاعدة حينئذ أوردتهم الموارد. ليش؟ لأن السلف كان ينهون عن جلوس محل البدع حتى لا تزحف بدعهم إلينا، فهم لا ينهونك تجلوس، بل أنك تجد مركز الإخوان المسلمين سريا أو علنيا مستنقع عفن تدخله فترى القادياني، وترى فيه من الصوفي، وترى الداعشي، وترى القاعدة تبع بن لادن، وترى يأخذ بعضهم من بدع بعض، خليط ما عنده ولا وراء، هذا مكرم وهذا مكرم. نعم، قال الأوزاعي، قيل الأوزاعي هنا رجل عندنا يقعد مع السلفيين ويقعد مع الأخوان نعم وقتها ما كان للسلف، ما في أخوان وقتها، يقعد مع أهل الباطل من أهل البدع ويقعد مع أهل الحق من أهل السنة. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين حق إيش وباطل، لابد يكون نقيا لا نفعيا. فمن علامات الإخوان وصفاتهم النفعية والتلون. جاء عند شخص يعرف أنه سلفي يعطيه من السلفية، والله السلفية مهضومة، والله يا تسمح لي يعني ما عندهم طاقات إعلامية وما عندهم إلى آخره. ويجاء عند صوفي يتكلم معه في رقة القلب والزهديات، وشخص ملون ليس عنده مبدأ، نسأل الله العافية. فإذا هذا هدم لقاعة البراء، وهي من القواعد والأصول التي اتفق عليها للسنة والجماعة، ودعا لها القرآن ودعت لها السنة. أليس جاء رجل مشرك للنبي قال إن يريد أن أعينك في قتالك على الكفار، يعني قال أنت مشرك لا أستعين بمشرك؟ لا، الإخوان ما يقول كذا. الإخوان تجد معه من يذبح للبدوي معه بعمامته، قاعد صوفي يذبح للبدوي معه. حتى قال حسن البنا طريقتنا صوفية حصافية، ونمشي، وكان يمشي للموالد، وكان مفوضا، وكان ليه جمع هذه الجمهرة؟ لو فرضنا أنه بدأ سنيا، طريقته خلته يبتدع بهذه التشكيلات كلها، صوفية وحركية وكلها. ليه؟ لأنه جلس نفسه مع مختلف الطوائف من دون نكير عليهم، بطبيعة الحال سينصهر إيش معهم. فقال طريقتنا صوفية سلفية. نعم، نسأل الله العافية. ومن الأصول اللي خالوا فيها للسنة الخلط بين الاجتهاد الذي يسوغ والاختلاف الذي لا يسوغ. كيف يروج هذه القاعدة؟ السرورية الذين يشقوا عن الإخوان. فالسرورية لاحظت ملاحظة أن ولي العهد لو صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان سبحان الله في أحد مقالاته قال أخطر أو قال أكثر جماعة تطرفا، ويعني من عندهم مشاكل أو فيها خطر، السرورية. هذه مجموعة التقارير اللي جاءته وعرف عن هذه الجماعة ما عرف، وجدت أن كلام صاحب السمو الملكي صحيح، حيث أن الإخواني يظهر للناس على صورة مهرج تتبعه فئة من الناس، ولا فئة من الناس. طيب، من هؤلاء يعني سقط المتاع. فصار خلاف بين محمد سرور ورؤساء الإخوان إنه في طبقة ما راح تتبع، تضحك علينا، هي طبقة الأمراء وطبقة الشيوخ، والمملكة العربية السعودية تبنت دعوة الشيخ محمد الوهاب. فلو ظلينا مثل هذه الطريقة يعني تهريجية، ما نلقى من ذول أتباع، هم الدعم أصلا، الدعم عند الأمراء وعند الشيوخ اللي هم أهل العلم مثل بن باز بن عثيمين، هم في يدهم يعني. فطريقتكم ما هي مجزية، مو هي مجزية الآن، لابد نغير. قال لا والله باقيين حنا. قال أنا أغير، أنا ألبس عباية إيش محمد بن الوهاب، وأحط كرفتة إيش حسن البنا وبنطلان سيد قطب وأمشي. خالفوه وافترق عنهم، فهذا الظاهر اللي حصل بينهم، ما رضي طريقتهم. ولذلك لقينا في الأخير المنهج في ظاهره يخالف، لكن يشترك معهم في الخروج على الأمر، نعم، لكن الطريقة نعم تختلف. طريقة هذا إنه يجي مثلا يطلب من منسوبيه، كما ذكر لي أحد أقربائي أو هذا، قال كنت يعني أمشي مع السرورية، وكانوا يأمروني أن أتأهل، أن أحضر عند المشايخ الأقوياء مثل الفوزان مثل بن عثيمين، وسافر يعني يأمرون بالتأهل. ليش يأمرهم بالتأهل؟ لأن الناس يرون لابد لهم من مرجعية، ما عاد يذكرون الفوزان، يذكرون الألباني، يذكرون بن باز. طيب كيف نقود المجتمع وحنا لازلنا في ملاعب الصابون والتهريج؟ فخرج بهذه الفكرة. فحينئذ قال ممكن نوصل لهم الخروج من طريق نصبح فيه حنا قادة علميين، فأخرجوا لنا مثل عبد العزيز الطريفي، طبعا هندسة من قبل ما يخرج، أسئلة معروفة والطرق معروفة حقة الحديث، المهم نبرزوا على أنه محدث بهندسة فكرية. ليش يكون بدل الألباني؟ بدل الألباني. ونبرز سليمان العلوان برضو بدل الألباني، بدل بن باز سليمان العلوان، ونجيش الناس بعبارات الثناء ليرجعوا إليهم ويتركون المشايخ. فصار نسمع، كنت أسمع أنه يعني سلمان العلوان جهبة القصيم وجهان العلوان كيت وكيت، فرد ابن عثيمين عليهم ردا ناعما فقال رحمه الله: ومن الشباب الله يهديهم، لأن جو مرة يعلقون جلسة للعلوان في مسجد ابن عثيمين. فالمهم قال الشيخ: ومن الشباب من يفتن بشخص جمع له معلومة في مسألة واحدة، فظن الجهل حوله أن كل المعلومات في المسألة المسألتين اللي أحسنها وجمع معلوماتها، شف؟ فأغراهم صاروا يتكتلون عنده، هو ما عنده علم إلا بيش بهالمسألة والمسألتين، تعب نفسه فيها وصار يسأل العلماء وما أدري إيش يسوي، يبحث وصار يكررها، وقاسوا غيرها بها، ففعل الناس فعل الكهان معه، فعلهم مع الكهان، صدقوه في مسألة واحدة 100 كذبة يكذب معها، يقيسوها على ذاك النوع من إيش الصدق اللي سمعوه. ونفس القصاص فعلوا ذلك أيضا من الإخوان المسلمين. طيب، إذن هناك فرق بين المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف وبين المسائل الخلافية التي لا يسوغ فيها الخلاف. فمن ذلك مثلا قصر الصلاة 4 أيام ولا أكثر، لكن لا يجوز يا جماعة الإخوان ويا أنتم يا سرورية وأنتم أكثر من عرف هذه المسألة، وقد أعلنها الطريفي في أحد القنوات الفضائية، أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية. شفت كيف يوصلون هذاك العلم كله والفتاوي في الأخير يوصلون هذه المعلومة بالعلم نخرج على ولي الأمر، هذا أخطر، لأنه واحد يتكلم بقالب علم يقول قال مالك في رواية عن أحمد، فالناس وش يسوون؟ يرجعون لهم يقولون العلماء ذوه علماء، فحينئذ يكونون قنطرة للخروج المؤصل عياذا بالله، اللي يقعد فيها الرجل يقاتل في الصف الأول يقول أنا خرجت عن فتوى عالم، وهذا اللي بيوصلون له. فكانت القصة، وعدت أني أذكر بعض القصة قبل أن أنتهي، موقف حصل لبعض العلماء، شيخنا الفوزان علق على كلام لمحمد العريفي عندما تكلم عن حديث اسمع واطع وانجلد ظهره وخذ مالك، فطلعوه في قناة فضائية تستوعب من ملايين ليذيع هذه الخرافة على الحديث، والله تحريف له. ففصل محمد العريفي ولا نعرفه عالما، يعني مخطئ خطأ كبير، ما أدل له العلماء بالفتوى ولا شرح الحديث، وإذا بيشرح هذا الحديث فقال حديث اسمع واطع وانجلد ظهرك وأخذ مالك، ما تكلم في ضعف الحمد لله، لأن أهل البدع طريقتهم إذا كان حديث يخالف منهجهم إما ضعفوا أو حرفوا معناه، هنا ما تكلم عن ضعفه، هنا حرف معناه كما قال شيخنا الفوزان. قال اسمع واطع وانجلد ظهرك وأخذ مالك، هذا في إيش؟ في ولي أمر يظلم رجل رجلين من رعية، لكن لو ظلم الرعية كلها ويعني أخذ شيء من بيت مال المسلمين وكذا لهم من يخرجوا عليه، يعني وصل الفوزان الكلام، تغيظ الشيخ قال هذا رجل صاحب هوى. سمعنا راح له المكتب وقالوا معليش الشيخ وكذا، طلع تغريدة بعد ما خرج من ذا الشيخ سمعت أنه تخالف ما قال له معتذرا، الشيخ ما تراجع عن أنه صاحب هوى، ما قال أرجع عن كلمة أنه صاحب هوى، ما راجع. طلعوا من ينصره، طلعت أهل القنوات ذكرون من هي المجد ولا اقرأ ما أذكر لطلعوا فيها اسمه هذا، أي طلعوا الطريفي ينصر العريفي، شفت كيف، شفت الاجتماع. نعم، فقال الطريفي قال: وأما أن يقال في هذا الشخص الذي قال ذلك صاحب هوى فهذا كلام يعني باطل خاطئ مخطئ، والصواب أن المسألة خلافية إلى آخره. شفت كيف الإسقاط للعلم من طريق دعوى الخلاف، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. أصلا يفرق العلماء بين الخلاف وبين الشذوذ. الآن نقل الصنعاني إن استقر كلام العلماء على تحريم الخروج على الأمر، ويعتبرون من نقل عنه الجواز على الفسقة أنه شذوذ عالم وليس خلاف، لأنه الإجماع استقر، فلا وجه للمماحكة والمساواة بهذا الخلاف، لا هم يبرزون خلاف، يبرزون إيش؟ إنه خلاف لهوى في أنفسهم. فهل تجيزون حينئذ للشخص أن يشرب الخمر بدعوى أنه من تمر ليس من عنب؟ هذا قول الأحناف، أن الخمر هو من العنب، فإذا كان من التمر فليس بخمر. يقول لا لا، هذا فيها نص قال النبي. إيه، لأن تعرف الشهوات الحكم بالخروج عن الأمر، ما تتكلم فيها الشبهات، معليش. قال لا، الخمر لأنه فيه ورطة عليهم، لأن قلنا من غير العنب والتمر بتجيهم خمور تذاع في بعض الحكومات اللي ودهم يخرجون عليها، يقول هذا ما فيها شيء. لا، هنا فيها ولي أمر هنا. إيه، فيقول لا، لأن النبي قال كل مسكر خمر. ما شاء الله، مفتي. طيب وينك في مسألة من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة الشبر فمات، مات ميت جاهلية. أين أيها المتناقض؟ لما جاءت السنة لك، نعم، لأنه بعض البلدان يبيعون خمور وكيف تحرك شعوبة عليهم وكذا، قلت لا ما ينفع، كله خمر حرام ويجوز إلى آخره، انتفرت. ولما جاءت مسألة الخروج لك تراها، قلت لا هذه خلاف وما عليش. نعم، والمسألة واحدة، نص نص. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الإمام أحمد: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: من قال نأخذ مذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ وأهل مكة في الأغاني وأهل من المدينة في المتعة، المدينة في الأغاني وأهل الكوفة في النبيذ وأهل مكة في المتعة، فهو فاسق، لأن ما أراد النص، أراد الهوى مع قول الله: ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. ويتوجون هذا بحادثة بني قريظة، قالوا النبي ما أنكر الطائفتين في بني قريظة، صلى بعضهم في الطريق وبعضهم في بني قريظة. قال ابن حجر في الرد على الإخوان قبل أن يولدوا، سبحان الله في فهم السقيم هذا، قال: هذه في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، أما من فيها نص لا نكاح إلا بولي فلا يدخل يعني هذا فيها. فهمتم؟ أي الحمد لله تبينت المسألة. وذلك قل لإخواني يقول المسألة خلافية وكذا، قل تزوج بنتك من غير ولي، قل لا، ليش؟ لا نكاح إلا بولي. قل في هذا في غيره، كل حديث كل حكم ثبت فيه نص فصير إلى النص. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له السنة فلا يدع لقول أحد كائن من كان، وقد جاء النص بتحريم خروج عن الأمر، بتحريم إعلان النصح له. قال النبي: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وعدوها السلف بدعة أن يتكلم في الأمر علانية، مثل الآن في تويتر وظائف ما تكفي إلى خيره للتحريش على الأمر، كانوا يعدونها بدعة. قيل أسامة زيد لن تصلح العثمان، قال: أما رأيتم لو أردت أن أنصح له أنصح له علانية، لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. فتصريح من الصحابي أن هذا ابتداع في الدين، يقول: أول من أنا ما حد سبقني أني أتكلم عن ولي الأمر جهرة، والآن يجهرون بالنص له في تويتر وفي غيره، أول ما تبين عوار مشايخهم. وما حكم الموسيقى يرفع بها في البحار ويرفع بها؟ أول ما تتكلم على شيوخهم يشردون عن منهج الرباني في بيان الصواب وبيان خطأ ولي الأمر في مجلسه. طيب، وذلك موسى قال الله له: اذهب إلى فرعون، ما قال اذهب إلى إسرائيل. إذن هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أن لا يحرك الشعوب على الملوك. حتى قال ابن تيمية: جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. نسأل الله العافية. ومن الأصول التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة البيعة، فأجمع أهل السنة على وجوب بيعة الأمير في أحد مسائل أربع أو خمس. الأولى: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، أشار إلى خلافة من؟ إلى خلافة أبي بكر، واجتمعوا على أبي بكر أهل الحل والعقد، إذن من عينه أهل الحل والعقد أن يجعلها عهدة لما بعده، الأب يجعل لولده والولد والأب يجعل الولد الثاني الثالث وهكذا يعهد لمن بعده، فهذا ولاية. الثالث أن يجعلها شورى في خمسة كما حصل من عمر تجاه من؟ عثمان. طيب، أو يأخذ الولاية بقوة السيف من يأخذها حتى تذله الرقاب. نقل الحافظ بن حجر إجماع على وجوب بيعته، سواء كانت بأشياء في أصلها لا يرونها علماء السنة شرعية، مثل الانتخابات، مثل الاستيلاء بالقهر، المهم مثل صارت استحكمت القوة وذلت الرقاب فوجب بالإجماع البيع والسمع والطاعة، وتلغى كل الشروط إلا الإسلام. نعم، الإمام في قريش عند الاختيار هذا، أن يكون عالما مجتهدا على بعض المذاهب يكون إيش؟ يكون عند الاختيار. أما إذا ذلت الرقاب له فقد قال النبي: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، قال عليكم بالسمع والطاعة، ثم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأهمية هذه المسألة تكمن وترديد العلماء لها في أن الولاية تحت أمير عام يجمع الكلمة ويحفظ الأمن ويحفظ المصالح والضرات الخمس: العرض، المال، النفس، هذه المصلحة العظيمة اللي فيها. وذلك النبي والتوحيد وهو أعظم ما يأمر أمر به العبيد. وذلك النبي قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، سبحان الله، ما قال بعد تقوى الله الصلاة، لأن إذا ما في سمع وطاعة لا تحفظ، لا بعد الله لا تحفظ الصلاة ولا الصيام ولا الحدود ولا الحرمات. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال: 60 سنة يحكم فيها والي ظلوم غشوم خير من ليلة واحدة ليس فيها ولي أمر. صحيح هذا؟ صحيح. شوف صدام كان عنده ظلم، أنا واحد من إخواننا السلفيين كان مار واشتبهوا فيه فقط وما هو مسوي شيء، يقول: علقوني في سجون صدام 6 أشهر على يدي من خلف كذا، حتى جاء وقت طقت يدي من هنا حسيت بتطيح جسمي ويدي فوق معلقة، عذاب شديد. لكن مع ظلمي وغشومة هذا الشخص، شوف الليلة اللي خلي فيها عن الحكم، كيف راح اللصوص إلى محلات السيارات سرقوها ولا الثلاجات في المعارض وشفتوهم. نعم، فليلة واحدة ما فيها ولي في 60 سنة فيها غشوم ظلوم خيمة، تكون ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. وهؤلاء يريدون الفوضى ويريدون أن يميتون على طريقة أهل الجاهلية الأولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيح، من قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. والنبي لم يفرق، قال: من رأى، قال: اسمع واطع من جل ظهرك، ما قال في 2 أو 3، ما فرق. لذلك جمهور الصحابة كانوا يظلمون من الحجاج، يقتل بعض العلماء ونحو ذلك وهم كلهم يطيعونه، ما قالوا بقول هذا الواعظ أبدا صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم التلون كما ذكرنا، ومن صفاتهم تلميع الرؤساء، حتى قال سلمان عودة عن سيد قطب: إمام هدى، مع كون سيد قطب طعن في نبي الله موسى وقال: نبي الله موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، نعوذ بالله. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوالله أذية سيد قطب لموسى أشد من أذية بني إسرائيل له، فإنهم أعابوا في عضو الله خلقه، قالوا خصية منتفخة آذر، وهم وهو سيد قطب عابوا في عقله، طعن هذا. قال: مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، ومع ذلك جعلونا إمام في التفسير ويشهدون حتى في المنابر. قال سيد قطب في طلال القرآن، كأنه شيخ الإسلام قالها. وش سيد قطب يطعن فيه نبي الله موسى وتجعل له صدى في المنابر؟ وأظن أنهم فعلوا ذلك به. ليش؟ لأنه كان يخطط، طبعا هو كفر مجتمعات ويحبون منها، كان يخطط ليش؟ لتفجير القناطر. وكان يقول هذه المآذ التي نراها تراها معابد جاهلية، يعني والناس اللي صلون كفار. القرضاوي مع أنه كلمة قال معذمين لمن سمعه يقولها، لو عرض الله نفسه على عبادي ما يأخذ نسبة 79%، قال هذه ردة مستقلة، حكم على من كان معه في نفس المنهج الإخوان. قال كتب سيد قطب طافحة بالتكفير، فلذلك صار سلمان العودة لأنه طافح قلبه بالتكفير صار يمجد إيش سيد قطب. وأنا أعرف شخص قالها لي، أذكر قالها لنا في مجلس، ما عاد رجعوا له أتباع سلمان العودة. لما جاء طلاب سلمان العودة في مكة إلى الشيخ ربيع فقالوا له يا شيخ، الشيخ سلمان يبي يضع يده في يدك. قال مرحبا، يضع يدي في يدي يعني لا مانع، لكن بيني وبينكم جدار كبير سيد قطب، إذا هديتموه أنا أضع يدي في يدكم، ما هدوه ولا رجعونه. مش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يحترقون في تمجيده ولا يريدون يتنازلون عنه. سبحان الله العظيم. وهو الذي قال في سورة الفجر عليها شعار موسيقى، الموسيقى العسكرية، يقول انظر إلى إيقاعات الفجر والفجر وليل عشر، هذه إيقاعات موسيقى عسكرية. هذا والله سيد قطب، نسأل الله العافية. ويسب الصحابة فيقول عمرو بن العاص ومن معاوية حين يركن الكذب والغش والخيانة والنفاق وبيع الذمم، قال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب محمد فهو عندنا زنديق. ذلك أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء شهودا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، نسأل الله العافية. وهذا عندهم إيش؟ تلميع الرؤوس، يقول إمام هدى، إيش الإمامة تعرفها عندك؟ نسأل الله العافية. ونختم كلامنا هذا ببعض القصص اللي حدثت لي وحدثت مع المشايخ. أولا نأخذ شخصية كبيرة، العلامة الألباني. يحكي الشيخ عن نفسه وقد عاشر جماعة أخوان في الأردن، وكان بعض طلابه يحضرون دروس الشيخ من الإخوان، ولا تقول الشيخ كيف يسمح لهم، هذا خطأ منهجي أن تقول كيف الشيخ يسمح لإخواني يحضر عنده، ما يقول لكم اطلع برا، خطأ منهجي أن يقال ليش يخليه يحضر عنده. أولا سئل الإمام أحمد قال يحضر عندنا جهمي أو قال زنديق، قال بأي سنة تتكلمون أقدر أعتكم إليها فأطرده، دعوه لعله إيش يستفيد، لأنه فتنا كلامه بيرمي له الإمام أحمد ويستفيد، لو طرده ما سمع العلم، والنبي كان يروح الكفار ويدعوهم، مفهوم؟ أي فما طرده الإمام أحمد. والمنافقون كان يحضرون خطبة الجمعة للنبي ويسمعون النبي عليكم بتقوى الله ويسمعون خطبه وما يسميهم، يقول فلان وفلان 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 وفلان، خلاص بعد تحضرون خطبته. متى يطرد السلف أن الشخص من 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 حلقتهم؟ إذا شغب، كما قال ذلك لمالك، قال كيف يستوي ربنا على العرش؟ قال فأخذت مالك مثل الرحضاء وقال استواء غير مجهول، والكلام والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فأمر بطرده من المسجد مثل ما فعل الملك عبد العزيز حسن البنا في الحج. يقول الملك عبد العزيز، وهذه شهد عليها ملوك المملكة العربية السعودية، اثنين منهم ذكر هذا الأمير ممدوح بن عبد العزيز، قال بنفتح يا جلالة الملك، تعرف الإخوانجي إذا جاي عند كبار هذا يتلون ويهزز بطرابيشه، يا جلالة الملك نفتح عندكم فرع الإخوان المسلمين. فقال الملك عبد العزيز حنا مسلمون. وأرى هذا الرجل كلم حرسه قال صاحب فتنة أخرجوه وأمر بطرده. أي نعم. فإذا شغب الشخص على الناس يستحق الطرد، لكن صامت يعامل معاملة المنافقين اللي يحضرون مع النبي خطب الجمعة. النبي ما كان يطردهم، تقوم الحج عليهم في كل خطبة يزيدون في النار عذاب. قال لهم أو يهتدوا، فكانوا يجون يسمون نفسهم مسلمين ويسمعون خطب النبي، ربما هز رأسه والنبي يتكلم وين الآن النار إن بقي على الكفر والنفاق ولم يتب قبل وفاته. فكذبوا على الألباني فقالوا يكفر سيد قطب، وصاروا ينحاشون عنه حتى ينفروا أتباعهم، لأنه سمعوا الشيخ يتكلم عنه، هم أعداء لأي واحد تكلم فيهم. تشوفوا الآن يعادون وزير الشؤون الإسلامية، يعادون الأمير خالد الفيصل، يعادون أي شخص يتكلم فيهم يعادونه، ولا عليك فالله ناصر دينه. فقالوا سيد الألباني كفر سيد قطب. هجر الألباني الإخوان إلا مرة من المرات، وكان يحضر معه عبد الله عزام، طبعا كان من الإخوان المسلمين عبد الله عزام شيخ، يقول الشيخ الألباني وكان منهم عبد الله عزام. قال فلقيته عند الباب حق المسجد، حتى ما جاء الشيخ يعتذر، عند الباب لقي فجأة. قال له وينك يا هذا الهاجرنا كذا يعني؟ قال السحابة صيف تنقشع، يعني عندنا أوامر، عندنا تنظيم سري، أمرنا ما عند يحضر عندك خلاص انتهى. لذلك تعاهدوا يا إخواني طلاب زملائكم الحلقة اللي يحضرون معكم، تعاهدوهم إذا اختفوا فتعاهدوهم، ولا تسمعوا لكلام من يقول لكم دعوهم. لا، في هذا الزمان يتخطفوهم بالأحضان أهل البدع والضلال، فاسألوا عن إخوانكم وليش غابوا، واكشفوا عنهم الشبهة واجيبوهم عند المشايخ فوا عنهم الشبه. تخطفهم الآن العلامات الإعلام الغربي والشرقي اللي اندس فيه الرافضة وغيرهم، فاحذروا ذلك. طيب، ومن ذلك قصتهم في فتنة الخليج، فإن الشيخ باز أخرج خطاب في فتنة الخليج وقالوا إنه يعني السلفيين ويعني، فتبرأ الشيخ من كلامه وكذبهم. ما ذكره سلمان العودة عن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فأخذ يفارق السلف في التفريق بينهم، الفرقة الناجية كذا، الطائفة المنصورة كذا، والذي قاله بن باز، اتصلوا بالشيخ بن باز قال لم يقل ذلك. فإذن نأخذ من هذا أن من صفاتهم الكذب، من صفات الإخوان المسلمين، وقد اتفق علماؤنا كلهم على أنهم يكذبون. لما؟ لأنهم يرون أن الكذب تحقيق لمصلحة الدعوة. وبأي شيء يستدلون؟ وقد وعدناكم في درس الجمعة أن نذكر لكم بأيش يستدلون. يقول وليس الكذب يجوز في ثلاثة، صاحب بدعة وشيء يعتقد ثم إيش يستدل. الكذب يجوز في إيش؟ على الزوجة وعلى الحرب وإيش والصلح بين الاثنين. يقول هذه تجمعها كل المصلحة، إذن يجوز الكذب في المصلحة. فلكي أنشر مذهب الإخوان، مذهبنا يعني، يجوز الكذب. شخص مضاد لنا يتكلم علينا افتري عليه، يقول لي يقول يكفر ست قضر لا بأس. والرد على هذه الشبهة، قد أمرنا قادتنا بالرد على شبهاتهم، فالرد على هذه الشبهة أن يقال كما قال أهل الحديث أن القاعدة إذا جاءت عامة وخصص بعض أفراد العموم منها فيبقى ذلك المخصص لا يخرج عنه. مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ودمنا سفوحا لحم خنزير فإنه عجز. الصور حرام، واستثني منها ألعاب عائشة. وكان يقول الألباني ميست منحوتة مثل باربي، هذا عمل البيت يعني، خرق تضمها كذا. فالقاعدة أن تبقى على الشيء الذي استثني. فالآن يجب أن تستثني فقط من الكذب ما ذكره الرسول، الحرب وهي خدعة، والكذب على الزوجة لإصلاح العشرة، مو يقعد واحد طول حياته نصاب على زوجته ويقول إيش الكذب يجوز على الزوجة، فقط لإصلاح العشرة الزوجية بينهما. نعم، والكذب في إيش؟ ها؟ ليعت إصلاح ذات بين، ليس الكذاب الذي يقول غير خير. فلا يجوز الكذب في الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي الفجور، والفجور ما يهدي إلى سبيل الواحد الغفور. فلا يمكن تكون الدعوة طريق للجنة، الصدق طريق للجنة. فلا يجوز أن يطاع الله بالدعوة إليه من حيث يعصى فيكذب في الدعوة بالتمثيليات. قال شيخنا بن باز لا تجوز التمثيليات التي عند الإخوان المسلمين يجمعون بها الناس، نعم، قال لأنها كذب. في التمثيلية يقول أنا العز بن عبد السلام، هو ليس العز بن عبد السلام، هذا كذب. فيجمعون الناس من طريق الترفيهات هذه اللي اسمونها تمثيليات والمسرحيات وملاعب الصابون وش اسمها هذه الملحقات، وكل عالم عندنا الحمد لله تجد له كلمة فيهم. الشيخ الفوزان يقول لا يجوز إلحاق الفرفيرة والأشياء بالمساجد، وشيخ الباز لا يجوز، والألباني لا يجوز التمثيليات المسرحية للدعوة إلى الله. سبحان الله، نشكر علماءنا ويترحم على الميت منهم ونجاهم، يقول الله يجزاهم خير أن علمونا عن ما في هذه الجماعة من ضلال. وأما بالنسبة لي فأنا لقيت ثلاثة، لقيت سلمان العودة مرتين، ولقيت سفر الحوالي وكان يدرسني في جامعة أم القرى. أما سفر الحوالي فكان يدرسنا كتاب التوحيد، الحقيقة كان يغيب كثير، ولما يحضر يعني يجمع أحيانا طلبة يسوون هم نفسهم الدرس، يسوون الدرس. المهم فيه أمر ما أدري وش نصحت أو كلمته فيه، ففجأني بكلمة سلمان الأساس مسافر حوالي مرة والله على ما أقول شهيد، قال يا قحطاني لا تشد على هؤلاء اللي يكفرون يعني الحكومة أو الحكومات، ترى عندهم أدلة. بس مشيت. يوم من الأيام كنت في مكة استمعت لشخص من مصر يتكلم عن حجاج التوحيد، فشجعته وجيت بجانبه أسمع وأشجعه يعني أنه يدعو حجاج التوحيد، لا تشركوا يا أخواني كذا كذا. فذهبت وجلست جنبه وأيده، خلص مشيت معه، فقال أنا عرضت لي رسالة على سفر الحوالي في الحج، لقيته وصلت في الرسالة أن كل الحكام بلا استثناء كفار، وعرضت رسالتي على سفر الحوالي. فسفر الحوالي انتقدني في هذا، انتقدني في مجرد أن أطلق عليهم كفار، قال بل منافقون، ولم يستثني أيضا. أي نعم. الموقف الثاني في جامعة ثرو المعادن، ذهبت وكنت من أصغر طلبة جامعة ثرو المعادن، يعني كان وقتها عمري نحو 17، كأني دخلت مبكر المدرسة. المهم نحو 18 أو 17، فصادفت جماعة الإخوان وأظنهم السورية كان وقتها في بدايتها يشتغلون بالعلم، وكانوا يمجدون اللي اسمه هذا المنجد، شو اسمه، محمد المنجد، وترى هذا دارس وفقيه، أسمعهم يمجدونه. طيب راح لواحد المنجد وأنا أسمع من الناس، قال له يعجبك شيخ الوضع وكذا وكذا، وجعل لا يهدئ عليه المنجد ولا يقول له اسمع واطع، ويهدئ عليه بالنصوص السلفية، فقط يحرك رأسه وساكت. يوم الأيام ارتبط بي من تلك الجماعة شخص جعلوه في كل 5 أو 10 لاينات واحد مسؤول، اللي عندهم التنظيم السري، عندهم النقباء وعندهم تفريعات، وكان حقيقة يخدمني خدمات عظيمة لدرجة أني ما كنت أعرف إلا هم وتعلقت بهم. طبعا وقتها صغير ولا أعرف جماعات ولا أعرف شيء، فكان يحذف لي الأشياء اللي هي ما أحتاجها، كنت أدرس الهندسة الميكانيكية قبل أدرس علم الحديث، ويوديني المطعم في الغداء ويضبط لي بعض الأمور، وحقيقة أنست منهم خير. يوم من الأيام لما شافني يعني مهتم وأسأل عن أول ما أجي من عندها لي، كنت أزورهم بالرياض خميس وجمعة، وأرجع 5 أيام أدرس في الجامعة في الظهران. يوم من الأيام جاني إلى الغرفة وقال قم معي. قلت له وش فيه؟ قال الآن بنروح للأمير. طبعا الواحد سمع الكلمة بتهيأ وحس في أمير منطقة. أروح معه أمشي من لاين للاين للاين للاين. دخلنا في وسط مجموعة شباب قاعدين معظمين لشخص، وتسمع منه نسمة كان عروس من الطير، وفي وسطهم يتكلم هذا الأمير. طلع أمير سروري، إيه سروري. وسبحان الله تدور الأيام ويودوه بإعاز منهم إلى أحد المناطق اللي يدرس فيها العلماء ويتزوج بنته، ويكبر أمره حتى صار له دروس بالحرم، إلى أن عرفت الدولة عن أمره وعزلته من دروس الحرم. فالمقصود إن استغربت، يقول في أمير ولا أعرف إلا أمير المناطق، أنا ما أعرف إنه شيء هناك اسمه إيش اسمه أمير غير المعروف عندنا في الشرع اللي هو الأمير الكبير خادم الحرمين وقتها، وكذا كان الملك فهد وقتها. نعم الملك فهد، ونوابه في المناطق ما أعرف أكثر من هذا. من الله علي ذاك الوقت الحمد لله برؤية منامية في آخر الليل، رأيت الإمام أحمد في وجهه خشوع وجلست في مجلسه معه كتاب. بعدها سبحان الله انكشفت لي المناهج بعد تلك الرؤية، أسأل الله جعلها رؤية حق. وفسرها لي الشيخ الفوزان، قال تكون على منهج أهل السنة والجماعة، أشكر ربي. بعدها صارت وأنا طالب وقتها تنكشف لي الجماعات بعد تلك الرؤية، ليس الرؤية هي اللي أثرت لكن توفيق الله بعدها يعني. وعرفت وميزت تلك الجماعات وصرت أكتب فيهم ودرست الحديث من أوله. لقيت سلمان العودة ويطوف في المسجد الحرام، وسمعت من شيخنا الألباني أنه على طريقة الإخوان المسلمين، وأيضا نحو ذلك من شيخنا الفوزان. فاقتربت منه قلت ما ترى في التوبة من منهج الإخوان؟ فامتعض، فقال اذكر الله نهرني. فقلت له لكن هذا المنهج صار معولا هدم الإسلام وأهلك المسلمين، إلا تحول إلى سبع ولم يلتفت لحوله وجن جنونه ورفع صوته، قال ويهلكك أنت إن شاء الله، وخفت أنهم يتجمعون الناس وهربت من الطواف. فدافع عنهم دفاعا مستميتا وأنكر علي إنكارا شديدا في هذا الكلام. فقلت مرة لعلي بطريق أخرى أقنع حمد الغماس اللي هو مدير قناة المجد أن يترك صحوبيته، لأن كل ما أمر في أوربقة الحرم أشوفه جنبه وفي منظر جميل، يعني قاشعين اللي اسمه هذا الطاقية مع بعض كذا أحلى صداقة. فكلمت حمد الغماس قال ترى أنا حب سلمان العودة حبا جما كذا بهذه الطريقة. طيب فقلت أقنع الغماس لأنه من نجد، وأهل نجد معروفين أصولهم في الأصل مفترض تكون سلفية. فشفته مع سلمان وجئت بعد هذه الحادثة أخرى بعد كم سنة، قلت لسلمان العودة أنت تحل يعني ما يمنع علمانا بالاتفاق وهو عيد الميلاد، كيف تبيحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن تيمية في الاقتضاء يعني ذكرت معنا كلامه لا يجمع من البدل المبدل منه في مقتضاه أن عيد الميلاد يعني غيره حرام. فالغماس واقف يطالع كذا ما رد، على بسمة على وجهه، والثاني دهشة ما عرف يرد، قال السلام عليكم وهرب سلمان العودة لم يرد. وهذا لا شك ضعف، لأنها ينبغي أن يقول وحللته لكذا وكذا أو يقول رجعت، أما ينسل هاربا هذا ضعف علمي عظيم. وبينما أنا في كندا أخطب الجمعة في أتوا وأبين منهج النبي في الدعوة إلى الله، والنبي خرج يدعو للتوحيد، ما خرج لرئاسة، ثم الملوكي ثم الرئاسة جاءت تبعا فبايعوا فأسلموا و... فالمهم رأيت رجل ينقز وراء في آخر المسجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، إخواني معترض، فطلبت من إخواني هذا أن يقترب وشق طريقه واقترب مني بعد صلاة الجمعة، انتظرني، كان يريد أن يعترض وأنا أتكلم بالجمعة لكن صبر حتى صليت، فاقترب مني وأنا صليت بهم إمام في الجمعة، فرأيته غير راضي عن الخطبة وأنه يرى أنه يؤدب الولاة الأمر بالنصيحة العلنية عليهم وأشياء خزعبلات، فقلت ترضى بيني وبينك حكم السنة؟ والناس قاموا تجمهروا ويستطالعون فيه، تعرفون هناك بلد خارجي يحبون ال... اي نعم جمعوا، فقال مستحيا ارضى بالسنة. قلت طيب، نبي الله يقول من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليشغب عليه بلسان او جنان او حركة صبيان، فأنكر على الحديث عياذا بالله وقال يعني هذا الذل هو، شفت كيف؟ فكل من اعترض على الحديث برأيه، فمن أبوه ومن أخوه ومن ابن عمه؟ إبليس اعترض على الرب الذي قال أسجد، فقال أسجد لمن خلقت طينة أنا خير منه، فرأى أن إذا طعنا الرسول وصبرنا على الأمر وطعناهم ووجد منهم من الخل ما وجد أن هذا ذل، وعلى عكس ذلك قال النبي كتبت الذلة والصغار لمن؟ لمن خالف أمري، وأنت طعت الرسول في ولي الأمر، فكيف تسميه ذل؟ وهذا من جهلهم، نعوذ بالله من بدعهم. الحقيقة هناك قاعدة أفسدت ما هم عليه، وهذه من صفاتهم، أن الغاية تبرر الوسيلة، فمن أجل ذلك لو معنا، أنا حدثت نفسي لو حضر معنا أبو عبد الله يسري لأنه كان من الإخوان المسلمين وقبله كان صوفيا، لأن الصوفي والرافضي كلهم يثنون على الإخوان لأنهم يقبلونهم ولا، فانتقل من صوفي إلى إخوانجي أو مشى معهم، فقال الأخ يسري وهو يقرأ علي في الدروس من بعض الكتب، قال لي في وقت التفويج يفوجوننا الإخوان المسلمين الغاية عندهم تبرر الوسيلة، يقول لطائفة منهم قد أعفت لحاها، يقول احلقوا الحاكم 7 1 2 3 يشوفون شكلهم يعني زين يعني سينمائيين او كذا، المهم انت وانت وانت حلق، شرط للشعر سلاسل باكيت دخان ويمشي مع العرابدة وكن عربيدا يعني، طب هذا حرام كيف عربد؟ اي لكي تصل الى قلوب هذه فئة من الشباب، فالغاية تبرر، حتى وقت إذن لو ناديناك من البحار أخرج تخرج معنا أنت، وأنتم فئة تعلموا ندعمكم، تصير دكاترة تمسكون مناصب تخترقون وزارات، وقت الصفر تخرجون معنا، يفوجوهم هكذا تقسيمات، فالغاية عندهم تبرر وسيلة، وذلك صرحوا، يقول يوسف القرضاوي يقول الحرية مقدمة على الإسلام، لو جيت تقول لا لا ما ما هذا مو كفر ولا شيء، هذا هو إيش بيعمل بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فما أفلح وما أنجح. والحقيقة هناك قصص لولا طول الوقت، لولا أن الوقت أزف ومر لكم بينا لكم أكثر وأكثر، لكن نعدكم في السلسلة الخامسة لبيان الإخوان المسلمين أن نبين أكثر وأكثر من هذا، نسأله أن يميتنا على الدين الحق الذي جاء به محمد، السنة وما كان عليه الصحابة وهم سلف الأمة، فالسلف هم أصح 4 أقوال هم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، وذلك خطأ العلامة الألباني عايض القرني لما قال هذه الكلمة العظيمة، من ألزم الناس أن يكونوا سلفيين يستتاب فإن تاب ولا قتل، قال هذا الرجل لا يشبه أن يكون من أهل العلم إلا أن يكون من الهوج الذين لا علم عندهم، سبب كلمة الألباني فيه وهي منتشرة وبكلامي أنا قد كلام الألباني، سببها أن الشيخ امتعض ممن يصل بهذه الدرجة، رجل يقول سلفي يطيع ولي الأمر إلى آخره ويأمر الناس بذلك، فيستحق القتل، نسأله سبحانه أن يجمع لنا بين الإيمان والإحسان واتباع السلف الكرام ظاهرا وباطنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو ولاة أمرنا أو علماءنا أو مواطنينا هنا أو المسلمين من يقيم معنا بشر، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، واحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.